وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في المحاضرة السابقة نهاية المحاضرة حديثنا كان مع الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة، فإنه ذكر أن الجارية إذا بيعت بالفضولية وأولدها المشتري ثم بعد ذلك أجاز المالك البيعة، فبناء على الكشف الحقيقي اتفقت الكلمة، اتفقت الكلمة على ماذا؟ أنها ملك، لأنه الكشف الحقيقي بناء عليه ينكشف ثبوت الملكية من البداية، وحينئذ وقع الوقع أثناء الملك. ولا إنما الكلام بناء على الكشف الحكمي. والشيخ قلنا ماذا ذكر؟ ذكر الشيخ ذكر احتمالين. الآن يعني احتمالين، يعني ماذا ذكر؟ قال تصير أم ولد لأنه آثار الملك تترتب، ثم بعد ذلك احتمل لا تكون أم ولد لأنه بالتالي لم يقع الوضع أثناء الملك. هذا ما لنا شغل به. بعد ذلك انتقلنا إلى كلام الشيخ النائيني. الشيخ النائيني رحمة الله تعالى عليه قال على الكشف الحكمي، قلنا الحقيقة هم التفقين كل على الكشف الحكمي، قال لا تصير أم ولد، واستند في ذلك إلى وجهين. قلنا بعد الوجه الأول الذي ذكره قدس سره هو أن الوضع الذي يوجب صيرورة الجارية أم ولد أي وضع؟ ما كان في الملك، لا ما كان في آثار آثار الملك، لا 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 في الملك، آثار الملك في الملك. وعلى الكشف الحكمي الوضع لا يكون في الملك، نعم آثار الملك موجودة من حين العقد، أي ما تفيد، الذي يفيد هو أن يكون الوضع في الملك. هذا الوجه الأول الذي استند إليه. والوجه الثاني الذي استند له هو أنه إذا كان الوضع حراما قبل الإجازة بناء على الكشف الحكمي يكون حراما، فكيف يصير بعد ذلك بعد الإجازة يصير، فكيف يصير حلالا؟ وهل ينقلب الحرام إلى الحلال؟ هل ما يصير؟ مستحيل، يستحيل. هذا كلام الشيخ النائيني الذي بيناه في المحاضرة السابقة. الآن نريد محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله نريد أن نعلق ونقول أما ما أفاده قدس سره في الوجه الأول وهو أنه هذا الوضع ليس في الملك، والذي ينفع في صيرورة أم ولد قلنا ماذا؟ أن يكون الوضع في الملك. يرده أنه من أين لك؟ من أين لك؟ من أين لك؟ من أين لك هذا؟ جيب مستند، ائتي بمستند على أن الوضع الذي يوجب أن تصير الجارية أم ولد إذا كانت ملكا لا آثار الملك لا تنفع. إذن هذا كلام دعوة، يعني تحتاج إلى مثبت ولا مثبت. لو كان عند مثبت الشيخ النائيني فكان يذكر. وين هاي المسألة؟ إذا ما تقول لي هاي هاي يعني تتوقع شنو هاي القضية تشير لها رواية؟ يعني تتوقع تجي الرواية تتعرف ترى أم الولد إنما تصير أم الولد بالملك لا بآثار، عشنا هالحكي عايش قاعد بغرفتك انت وغالق الباب وهذا. فلا تتوقع وجود مثل هذه الروايه. واذا قلت لي انت ايضا، انت يعني من انت؟ انا ايضا تحتاج لك الى مثبت يثبت كفايه اثار الملك في صيروره الجاريه اذا وضعت تصير ام ولد. انت هم يحتاج لك، اقول لك انا دليل عندي. انا دليل عندي الشيخ النعيمي ما عندي. دليلي ماذا؟ لأن دليلي هو هذا، آثار الملك تترتب. ما دام آثار الملك تترتب من البداية فالوضع كأنه صار في من؟ في الملك. بعد شو تريد؟ فأنا عندي دليل، أنت ما عندك مولانا دليل. هذا بالنسبة لمن؟ إلى كلامه الوجه الأول الذي ذكره. بلي
هو القواعد
العامه
هو انه الملك
ينتج ملك،
اما غير الملك
فانتج ملك. قاعد اقول اثر الملك، قاعد الشارع يقول اثر الملك رتب، يعني قاعد يقول لك انا اقول ان اثار الملك، يعني اذا كان الوضع في الملك مصير ام ولد، الان اثر الملك ما ترتب. قاعد الشارع يقول يعني معناه بمثابة منزلة الوضع في الملك راح
الاثر متاخر.
شيخ العامل الشارع لما قاعد يقول شنو بعد؟ يوم الشارع ما تقبل، لو تقبل وما تقبل فهذا ما احتمال، فتقبل. وإذا أقبل فصار بمثابة الوضع في الملك. هسه هو إلا الشيخ النائن يقول لا أنا أريد إلا الملك الحقيقي، ما هو بمثابة هالشنو هالحكي؟ هالحكي شنو هذا؟ الشارع إذا جعل هذا زين. هسه هبدني أشكر بيه أي مناقشة راح تصير في منته بالأصل، لأن قضايا اعتبارية هذه ولا محذورة في أنه نقول الملكية ما ثابتة، لكن رتب شنو آثار، لا محذورة في ذلك، أمور اعتبارية.
الشيخ نقول بأنه إما أن تكون عندنا ملكية أو لا، أما بمثابة الملك
هذا إشكال هم ما تمثل تقريبا إشكال جناب الشيخ، يعني بالتالي هذا راح يصير إشكال عليهم على كشف الحكم من آثار الملك ما له معنى. آثار الملك بلا ملك ما له معنى، هذا صدعنا عنه. احنا فارضين هذا الشيء الآن ماذا ممكن، ولو لأجل أن الأمور الاعتبارية سهلة. وأما ما أفاده في الوجه الثاني، يعني منه الشيخ النعيمي قدس الله روحه الشريفة، من أنه قبل الإجازة كان الوضع حراما، فكيف يصير حلالا؟ وهل تتبدل لا يمكن أن تتبدل الحرمة إلى إباحة؟ هكذا ذكر. وجوابه أولا وثانيا، أما أولا فنقول نحن لا توجد حرمة من البداية، لا توجد، بل توجد من البداية ماذا؟ بل توجد من البداية ماذا؟ حلية. لا أنه كانت حرمة ثم ارتفعت وتبدلت علما إلى الحلية حتى يقول قدس سره، لا يمكن الانقلاب، يعني انقلاب الحرمة إلى حلية، لا، بل نقول من البداية تكون هناك آثار الملكية والحلية ثابتة، وذلك ببيان حينما تحصل الإجازة ينكشف من البداية. هذا عليك تلتفت، حينما تحصل الإجازة ينكشف من البداية آثار الملكية موجودة، يعني حلية موجودة. إذا لا توجد حرمة ثم تبدلت علما، بل من البداية ينكشف. قصدي من البداية يعني ماذا؟ من البداية يعني حينما أجري العقد الفضولي، ماكو بعد ما أجري خذاها للجارية، من خذاها؟ المشتري، ووضعها. حينئذ نقول من بداية عقد الفضولي قبل ما يأخذها البيت، هي أطح اللية، لأن لما تصدر الإجازة ينكشف على الكشف الحكم قال أحجر الآثار مو نفس الملكية، الآثار ثابتة من البداية. إذا الآثار ثابتة من البداية إذا لا يكون هناك تبدل حرمة علما إلى، بل إنما يكون تبدل يعني شو يكون نفترض هجي قبل أن تصدر الإجازة حينما وطها كان حرمة ثم صارت ماذا بعد ذلك آثار الملكية والحلية. إذا هكذا صار تبدل، لكن نحن نقول لا ليس هكذا، بل حينما تحصل الإجازة ينكشف آثار، لا نقول الملكية على الكشف الحقيقي نقول الملكية، على الكشف الحكمي شو نقول آثار الملكية من البداية، من بداية العقد قبل ما يدخلها وياه في الغرفة هي الحلية ثابتة. فإذا على هذا الأساس أو آثار الملكية ثابتة، إذا لا يحصل من ذلك تبدل حرمة إلى إباحة حتى يقول هذا شيء مستحيل. هذا أولا. وثانيا هذا أولا على الكشف الحكمي قاعد أحكي الآثار شنو بالكشف الحكمي الآثار، على الكشف الحقيقي نفس الملكية من البداية، على الكشف الحكمي الآثار من البداية أكدها من البداية. لا النقل ماذا لا ذاك الشيء، فالمقصود هنا الكشف الحكمي ملكية ما موجودة من البداية، لكن الآثار موجودة، آثار موجودة من البداية موجودة. وهذا أولا. وأما ثانيا فيرده أنه لا محذور في تبدل الحرمة إلى تبدل الحرمة إلى إباحة، ما المانع من ذلك؟ إن هذا مستحيل في الأمور التكوينية دون الأمور الاعتبارية. يا أخي هاي قراءة الفلسفة أحيانا تؤثر، ويكون واحد أول ما يقرأ فلسفة ينبه على ذلك، ترى الفلسفة ناظرة علما إلى الحقائق دون الأمور الاعتبارية. فإذن لا ينبغي أن الأمور الاعتبارية نقيسها علما على الحقائق، فهذا ليس بصحيح. هذا كله بالنسبة إلى الشيخ النائيني انتهينا من ذلك، وبذلك قد انتهينا من القضية الأولى. أكو فرد مشكلة
في أن مهار التبدل يوم الحرمة للحلية تتركب على أثار خارجية ليست فقط مجرد اعتبار، لو كان مجرد اعتبار كلمة اعتبرته بحق كلمة خارج، لكن إذا الخارجية شلون فبالتالي لابد من معها قضية كيف يتبدلني هذا إلى هذا وهناك تجاوز وأثار.
وشكو بي نقول حرمة كانت قبل الشيء يسمونه الإجازة، الآن راح تصير ماذا حلية تتبدل الأمر قضايا اعتبار بعد، لا بأس بذلك. هذه مانع في الأمور الاعتبارية، لا مانع من ذا، بس طبيعي يكون مبرر عليه مو هيك بكيف، فهذا بكيف راح يصير عمل سفعي. أما إذا لمبررات عقلائية لا بأس بذلك. زين بهذا انتهينا من القضية الأولى. هنا أكو فرد مشكلة، شنو هي المشكلة؟ تسلسل البحث شلون؟ واحد ينسى، لأنه شنو هذا التسلسل لما يصير بعض مرات صعب، شيء داخل شنو؟ يصير مشكلة يا أخي. تسأل الآن راح أبين لك أنا شنو التسلسل من الأول حتى نحفظه. احنا كان حكينا لما نشرعنا في الثمرة بين أنحاء الإجازة، قلنا الشيخ يذكر ثلاثة موارد للثمرة. المورد الأول لننسى الترتيب، لننسى هذا الترتيب يكون تلزمه بإيدك قوي وتسد إيدك كل ساعة تروح وتجي عليه حتى لا ينسى، وإلا إذا النسى ماكو كل الموضوع يتخربط. المورد الأول كان للثمرة شنو؟ الثمرة بين الكشف الحقيقي بنحو التعقب والكشف الحقيقي بنحو الشرط هذا المورد الأول للثمرة، ما لنا شغل بعد بعيفة. المورد الثاني الثمرة بين الكشف الحقيقي على الشرط المتأخر، على الشرط المتأخر، على الشرط المتأخر، وبين الكشف الحكمي. والشيخ بين شنو؟ بين الثمرة الذي بينها همات، الثمرة الذي بينها قال لو اشترى الجارية بالفضولية فوطأها فيمكن أن يقال على الكشف الحكمي تصير أم ولد. بلي 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 بلي، لأن آثار الملكية شنو؟ تترتب من البدا. بعدين قال ويحتمل لا تصير أم ولد، لأجل أن صيرورة الجارية أم ولد موقوف على الوضع في المال، وعبروا في أمان الله وإحنا علقنا. هذا كله انتهينا منه. بعدين قبل ما ننتقل إلى المورد الثالث للثمرة، قلنا الشيخ الأعظم ذكر قضيتين، ذكر قضيتين، فذن الهاتان القضيتان ذكرهما بين من وبين من؟ بين المورد الثاني للثمرة وبين المورد هو. هذا يصير بعد موجب للتشويش يا أخي. القضية الأولى الآن انتهينا منها، خلاصة شنو صار؟ بس اعطيني عنوانها، ما اريد تحكي بها، بس عنوان حتى رزق بيدي. هاي دائما انت لما تريد تقرا وتحضر يكون هذا تلتفت له بهذا الشكل. القضيه الاولى اللي ذكرها الشيخ الاعظم قدس الله روحه الشريفه، انه لو شخص اشترى جاريه بالفضوليه وقبل ما يجيز المالك وضعها وحملت ثم أجاز المالك بعد ذلك، هل تصير أم ولد أو لا تصير؟ كلام هذا كان بعد في القضية الأولى، أو كان حجي ماذا أطويله إلى آخره. وانتهينا الآن ماذا من عنده، وإحنا رأينا شنو صار السار، رأينا صار الأعلام شنو مثل الشيخ الناعيني قال لا 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 لا، جماعة مثل السيد الخوئي همات لا 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 ما تصير أم ولد. الشيخ الأنصاري قلنا ماذا؟ يحتمل يحتمل موجودة. أما إحنا اتضح ماذا؟ قلنا ما دام آثار الملك فيصير كأن ذلك وضع في من في الملك فتصير أم ولد، يلا امشي في أمان الله. هذه القضية الأولى انتهينا منها. الآن القضية الثانية، ها ستسلسل صار واضح، انت بالكتابه بالهذا يكون كله تخلي مؤشرات حتى الموضوع ليتي. القضيه الثانيه نفس القضيه الاولى مع اضافه، نفس الاولى شلون نفس الاولى مع اضافه. نفترض ان شخصا اشترى جاريه بالفضوليه ووطأها قبل الاجازه، ولحد الآن شنو؟ نفس الأول بعد، والمالك بعد لم يجز، بعد لم يجز، ونفترض الفرق منها راح يصير أن المالك باع الجارية لشخص آخر غير ذاك المشتري من الفضولي، غير واحد، لإنسان نسميه ثالث، باعها لإنسان ثالث. ها إذا باعها انتهى بعد شكو مشكلة؟ لا، بعد ذلك هذا المالك بعد أن باع الجارية التفت إلى العقد الفضول السابق قال أجزته. التفت شنو شلون صار؟ فإجازة المالك صارت متى؟ بعدما نقل الجارية وباعها. سأبو خيرة هذا خذ خيرة يجيز البيع الأول ما أدري، فأجاز البيع الأول. السؤال هنا ما هو الحكم على الكشف الحقيقي وما هو الحكم على الكشف الحكم الفرضية؟ نثبتها ترى كل الزيان الفرضية هذه. هناك شخص فضولي باع جارية المالك بالفضولية، المشتري همات شنو وطاها وانتهى. بعد ذلك المالك نقلها لإنسان آخر، وبعدما نقلها أجاز ذلك البيع الفضولي الأول. ما هو الحكم على الكشف الحقيقي وهكذا على الكشف الحكمي؟ هذه القضية الثانية. أجاب قدس سره قائلا أما على الكشف الحقيقي فيوجد احتمالان اثنين اثنين، وعلى الكشف الحكمي يوجد احتمال واحد لا أكثر. أما على الكشف الحقيقي قلنا يوجد احتمالان. احتمال الأول أن نقول على أنه إذا أجاز المالك البيع الأول يلزم من ذلك أن تصير الجارية ملكا علما من البداية، ملكا علما تصير من البداية، بداية تصير علما للمشتري الذي اشتراها وداها إلى آخره وفعل ما باع وباع. وحينما باع المالك باع ملك غيره فيقع باطلا. فالاحتمال الأول أن نحكم ببطلان نقل المالك، فنقل الفضولي يقع صحيحا إذ قد أجيزه وتصير الجارية ملكا للمشتري من حين البيع الفضولي الأول، ولازم ذلك بطلان بيع المالك لأنه بيع غير ما يملكه فيقع باطلا. هذا احتمال. واحتمال ثاني الذي ذكر الشيخ قدس الله روحه الشريف أن نقول إن النقل الثاني حينما حصل فهو رد، رد علما رد للبيع الفضولي، يعني معناه على أنه لا أرضى، لا أرضى بمن لا أرضى بيع الفضول بالدلالة الالتزامية بعد. فإذا صدرت الإجازة منه بعد ذلك يعني من المالك تكون إجازة بعد الرد، فلا تجدي شيئا بناء على أن الإجازة بعد الرد لا تجدي شيئا. إذن الشيخ الأنصاري ذكر احتمالين بناء على الكشف الحقيقي نضبطهن. الاحتمال الأول أن نحكم بصحة بيع على الكشف الحقيقي بصحة بيع الفضولي، النقل يعني صاير من حين جريان عقد الفضولي لازمه ماذا؟ بطلان النقل الثاني. الاحتمال الثاني بالعكس، إن صحح ماذا؟ نقول على أنه صحح النقل الثاني ونقول يكون ردا علما للعقد الأول، فإجازة العقد الأول لا يمكن لأنها إجازة بعد الرد فيبطل العقد الأول. هذا بناء على الكشف الحقيقي إذا ذكر قدس سره احتماله، وأما على الكشف الحكمي، وأما على الكشف الحكمي فذكر احتمالا واحدا. وحاصل ذلك الاحتمال الواحد أن يقال على أنه هذا النقل صحيح، هذا النقل صحيح، إذ على الكشف الحكمي لا تصير الجارية ملكا، لا تصير الجارية ملكا علما للمشتري، لا الأول، إنما تصير ملكا له على الكشف الحقيقي، أما على الكشف الحكمي لا تصير ملكا له، فيقع حينئذ العقد الثاني صحيحا. وإذا وقع العقد الثاني صحيحا فإذا في مثل هذه الحالة تعطى الجارية علما للثاني، يعني نبعث الهيئة ما أدري منه لآمر بالمعروف ما أدري الناهي عن يا حجة، نبعثهم نقول لهم روح جيبوا الجارية ندفعها علما للمشتري الثاني، يعني هذا هو ندفعها للمشتري الثاني، فإذا أجاز المالك البيع الأول في مثل هذه الحالة نحكم بترتب آثار الملك دون الملكية. فآثار الملك تترتب من متى؟ من متى تترتب؟ من الآن، من حين الإجازة. فيضمن المالك، يضمن المالك لمن يضمن؟ للمشتري الأول. إيش يضمن له؟ بدل الجارية، بدل الجارية شنو هي قيمتها؟ يعني يدفع له ماذا؟ يقول له تفضل هذه هي قيمة الجلان، أنا أجزت البيع الأول، تفضل جارية هي ماذا؟ أنا انقلتها، فهذه قيمة الجارية، ولعل قيمة الجارية أعلى أقل، هذا ما يأثر بعد، ولكن الطيني ماذا؟ الطيني الطيني ماذا؟ الطيني شنو الطيني؟ ثمن، فالثمن يأخذ المالك من المشتري الأول أو يدفع لحينئذ العوض، عوض الجارية. وإنما قلنا بهذا جمعا بين المطلبين، بين تصرف النقل، تصرف المالك يعني نقله للمشتري الثاني، فإنه من المناسب أن يكون صحيحا، جمعا بين هذا وبين الكشف الحكمي هو أن نلتزم بهذا الشيء. وهذا نظير، الشيخ قال وهذا نظير، وهذا نظير ما إذا فرض المورد لم يكن بيع الفضولي بل البيع بخيار، كما إذا بعت لشخص، بعت لشخص دارا وأخذها المشتري الدار وباعها، باعها من باعها؟ المشتري، المشتري شاف أكو واحد يشتريها من عنده بسعر شنو؟ أرقى، هو اشتراها مثلاً ب100 مليون مثلاً، الدار مشتري موجود حاضر رأساً، قال تبيعني أنت هاي شريتها بمية، أنا راح أعطيك 100 وزقد، يلا 105 110، فباعها. بعد أن باعها المالك يعني البائع في المجلس عنده خيار المجلس، قال فسخت، فسخت هنا ماذا الحكم؟ أفتونا مأجورين. هل نقول ببطلاني ماذا؟ بيع المشتري؟ لا، بيع المشتري صحيح، غايته إذا فسخ البائع المالك الأول للدار له حق في أن يطالب بمن؟ يطالب بمن؟ يطالب الدار ما موجودة، يطالب بمن؟ بعوضها، بقيمتها. إذن جمع بين الحقين، بين حق خيار المجلس وبين حق المشتري في أن بعدما صارت الدار ملكه له الحق أن يعني يبيعها. جمعا بين الحقين نقول النقل الثاني صحيح. وبالنسبة ماذا إلى فسخ البائع، إلى فسخ المالك البائع يعني بعبارة أخرى يأخذ القيمة، قيمة الدار. موردنا همات من هذا القبيل جمعا بين الحقين كما أشرنا ولا أكرر. فكر في هذا المطلب، هل يرد عليه إشكال هذا الذي ذكره الشيخ في القضية الثانية أم لا؟ إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآله.